بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
على طريق الدعوة
مسترشدين بقوله تعالى:
ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين.
على طريق الدعوة
سلسلة مقابلات نجريها مع دعاة الإسلام لمعرفة سيرهم الذاتية وتجاربهم، وهم يسيرون على طريق الدعوة إلى الله. تقديم عبد الرحمن ابن صالح العشماوي.
بسم الله الرحمن الرحيم. على طريق الدعوة، هذا الطريق الطويل الذي سلكه الأنبياء والمرسلون والعلماء والدعاة المصلحون، طريق الدعوة إلى الله تعالى، طريق إخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، طريق السعي الدؤوب إلى صلاح البشرية بإنقاذها من سيطرة الشهوات والشبهات ومن تسلط الأهواء والنزوات. طريق الدعوة إلى الله بكل ما فيه من متعة مناصرة الحق ونشره والدعوة إليه، وبكل ما فيه من العناء والعوائق والصعوبات. سار عليه عبر الأزمان رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، وجرى لهم فيه من المواقف والتجارب والعبر والدروس ما نراه جديرا بالاهتمام والمتابعة، حتى ترى الأجيال نماذج حية للعمل والجد، فتفيد من أخبارها ومواقفها وتجد القدوة الصالحة التي تدلها على طريق الخير. وقد بدأنا أيها الأحبة رحلتنا مع العلماء والدعاة من خلال سلسلة على طريق الدعوة، ومضينا سويا على هذا الطريق، حيث اصطحبناكم في عدد من اللقاءات فيما مضى، وها نحن نكمل الرحلة وندعوكم لإكمالها معنا، ونواصل خطواتنا في طريق الدعوة من خلال هذا اللقاء الجديد، وهو لقاء نلتقي فيه مع عالم شاب له حضوره البارز في الساحة وله خطواته الثابتة المتواصلة على طريق الدعوة إلى الله. نلتقي بالأخ الكريم الداعية الشيخ سلمان بن فهد العودة، لنرحل معه ومع الأخوة المستمعين في موكب من المحبة والإخاء، نستطلع فيه جوانب تجربة الشيخ سلمان منذ أن نشأ في أسرته طفلا متطلعا إلى الحياة، وفتى مغرما بطلب العلم حريصا عليه، إلى أن أصبح محاضرا في الجامعة وداعية إلى الله تقام له الدروس والندوات التي تحظى بمتابعة شباب الأمة المتطلعين إلى طلب العلم الشرعي والمتعطشين إلى المعرفة الجادة والفكر السليم.
على طريق الدعوة
أيها الأحبة، لم يبق لنا إلا أن ننتقل إلى ذلك اللقاء الذي يعتبر الإصدار الخامس من سلسلة على طريق الدعوة التي تصدرها تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض. فإلى ذلك اللقاء ندعو إخوتنا المستمعين.
على طريق الدعوة.
أرحب بفضيلة الشيخ سلمان.
بارك الله فيكم، حياكم الله.
حياكم الشيخ سلمان، وقد تعودنا في هذا اللقاء الطيب أن يتعرف الإخوة المستمعون على العلماء والدعاة من خلال حياتهم الشخصية، ثم من خلال رحلتهم العلمية وجهودهم الفكرية والدعوية. فنود في بداية هذا اللقاء الطيب أن يتعرف المستمع الكريم على الاسم الكامل للشيخ سلمان وتاريخ الميلاد والمكان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. فيما يتعلق بالاسم، فاسمي هو سلمان بن فهد بن عبد الله العودة، من مواليد عام 1375 تقريبا للهجرة، وكان ميلادي في إحدى ضواحي مدينة بريدة من منطقة القصيم. نعم.
هل يمكن أن نعرف اسم هذه الضاحية؟
هي قرية أو بجوار، بالأصح بجوار قرية صغيرة تسمى قرية البصر،
تبعد عن بريدة كثيرا،
يعني قرابة حوالي 15 كيلومتر.
شيخ سلمان، الحالة الاجتماعية وعدد الأولاد؟
الحالة الاجتماعية متزوج وعندي الحمد لله 6 أولاد ما بين ذكر وأنثى.
ما شاء الله. أكبرهم؟
أكبرهم معاذ.
إذن نرحب مرة أخرى بأبي معاذ،
بارك الله،
ونسألك جزاك الله خيرا عن النشأة التربوية وأثر الوالدين. أي ذكريات على الطفولة شيخ سلمان؟
كانت نشأتي في تلك القرية التي أشرت إليها قبل، ودرست فيها سنتين من السنة الدراسة الابتدائية. وأتذكر أننا كنا في القرية، ومعروف أجواء القرى وما يكون فيها غالبا من الهدوء والبعد عن المؤثرات المختلفة، فكانت طبيعة النشأة بحمد الله نشأة في بيئة طيبة، ونتردد بحمد الله على المساجد، وقرأنا قدر لا بأس به من القرآن على إمام الجامع في تلك القرية، وكان من فضلاء الرجال في ذلك الوقت. وقد ظل الرجل على رغم كبر سنه حيا رحمه الله إلى أن توفي في العام الماضي عن سن يقارب 85 أو يزيد. وأتذكر أنهم كانوا في بعض الأحيان يؤدبوننا على التأخر عن الصلاة ولو لركعة واحدة، فمن فاتت ركعة من الصلاة فإنه قد يؤدب على ذلك. كما أتذكر أننا ظللنا فترة نقرأ القرآن في بيت مجاور للمسجد، وقد نجلس فيه أوقات طويلة نقرأ القرآن، منا من يقرأ لنفسه ومنا من يقرأ على الشيخ أو الإمام رحمه الله وجزاه الله خيرا. وإن كان هناك من ذكريات أيضا لازلت أعجب منها، وهي تجمع بين الماضي والحاضر، فإنني في العام الماضي أو في العام الذي قبله لمحت في أحد الدروس العلمية في الجامعة الكبير شخصا كأني أعرفه، فلما خرج قابلني وصافحني وسلم علي وعرفني بنفسه، فإذا به أحد أساتذتي الذين درسوني في المدرسة الابتدائية، وقد دارت الأيام، فإذا به يصبح أحد طلابي في الجامعة ولا يزال يحافظ على الدرس بشكل منتظم. فعجبت من هذه الأخلاق الجبارة التي جعلت هذا الرجل يتجاوز عامل السن والاعتبارات الأخرى التي يقيم الناس لها وزنا، ويجلس في الحلقة كأحد الطلاب.
جميل يا شيخ سلمان، نحن الآن كاننا بدأنا نتحدث عن بداية طلب العلم، فنريد أن تفصل لنا قليلا في هذا الموضوع، يعني مراحل العلم الأخرى والمشايخ، أبرز المشايخ الذين تلقيت على أيديهم العلم وكان لهم أثر في حياتك العلمية.
بعدما انتقلنا من القرية إلى المدينة إلى بريدة، وكنت في السنة في آخر السنة الثانية الابتدائية، التحقت بمدرسة ابتدائية تسمى مدرسة الأندلس أو سميت فيما بعد في الأندلس، وتخرجت منها، ثم التحقت بالمعهد العلمي في بريدة، وفيه قضيت 6 سنوات دراسية. وكان المعهد يضم نخبة من كبار مشايخ البلد، على سبيل المثال منهم الشيخ صالح السيتي رحمه الله، الشيخ علي ضالع رحمه الله، والشيخ صالح البليهي رحمه الله، وأمثالهم كثير. فكانت دراستي في المعهد أتاحت فرصة الجلوس بين أيديهم والأخذ من علمهم ومن أخلاقهم، واستفدت من ذلك بحمد الله فائدة كبيرة. كما أن التحاقي بالمعهد أتاح لي فرصة الاستفادة من مكتبة المعهد آنذاك، وكانت عامرة بعدد كبير من الكتب، وهناك مكتبة للإعارة وتتجدد وقتا بعد وقت، وتضم عددا كبيرا من الكتب الجديدة التي يحتاج الناس إليها، فاستفدت منها بحمد الله فائدة كبيرة، وكانت بداية طيبة لتنمية العلوم الإسلامية، سواء بالاستفادة من أولئك المشايخ الفضلاء أو بالاستفادة من تلك الكتب التي كانت موجودة في مكتبة المعهد. ولا يفوتني أن أقول إنه قبل ذلك وفي أواخر المدرسة الابتدائية كانت هناك بعض القصص الموجودة عند الصغار، والتي قد لا تخدم القضية التربوية بشكل جيد، لكن ربما لبعض الموجه في تلك الفترة، كالقصص الصغيرة التي لا زالت متداولة في أيدي الطلاب اليوم الصغار، وربما قرأت منها قدرا كبيرا. وأذكر أنني كنت وإخواني نتناوب قراءتها، حتى إن الواحد منا يقف على رأس الآخر ينتظر أن ينتهي من هذه القصة حتى يأخذها ليقرأها بدوره، فكنا بنهم لكن لا نجد المادة المفيدة. فلما كتب الله تعالى وصرت إلى المعهد العلمي والتقيت بشيوخه بل وبطلابه خاصة من يخبرونني في السن، استفدت منهم فائدة كبيرة، حيث توجهت إلى قراءة الكتب العلمية المفيدة والاستفادة من المشايخ. حتى إنني أذكر أنني كنت أذهب مع والدي رحمه الله إلى الدكان حيث كان يبيع، فكنت أحضر معي باستمرار كتابا أو أكثر، ولأن الأهل كانوا يخوفوننا في تلك الفترة من العين، كنت أخفي الكتاب في وسط دفتر اليومية، فيظن من يأتي أنني أسجل حسابات أو كل هذا القبيل. وأنا كنت أقرأ، حتى أن قرأت في أحد الإجازات في إحدى الإجازات الصيفية ما يزيد على 60 كتابا، بعضها يصل إلى 200 أو 300 صفحة، وغالبها كتب مفيدة، وإن كان يغلب عليها طابع التاريخ أو القصص أو أشياء من هذا القبيل، وفيها لا شك كتب توجيهية وكتب في العقيدة وكتب علمية، وأذكر منها الأصمعيات التي جمعت فيه عيون الشعر العربي القديم، كنت أحاول أن أتحفظ شيئا منها. أما فيما يتعلق بالشيوخ ففضلا عن من ذكرت من المشايخ، لعلني أؤكد على فضيلة الشيخ صالح الدين رحمه الله، فهو من الشيوخ الذين أفتخر بالانتساب إليهم، لأن الرجل كان على سعة علم رحمه الله، والذي يبرز من خلال كتابه السلسبيل في الدرجة الأولى وجهوده العلمية الأخرى.
أيها الأخوة، الله جل وعلا هو الذي أوجب الواجبات وحرم المحرمات وسن الشرائع وأمر عباده المكلفين بما أمرهم به، وما ذات إلا لنفعهم الخاص والعام، والله تعالى عليم وحكيم وجليل وعظيم، اختبار من الله وامتحان لعباده وتزكية لنفوسهم وتعظيما لوجودهم، أمرهم الله بما أمرهم به. ومن أعظم ما أمر الله به أركان الإسلام الخمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. هذه هي دعائم الإسلام وأركانه التي ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله. ومن هذه الأركان الخمسة الصيام، صيام شهر رمضان. ففي السنة الثانية من الهجرة فرض الله صيام شهر رمضان على هذه الأمة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. هذا في أول الإسلام، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين كان في أول الإسلام، من شاء صام ومن شاء أفطر. من شاء صام ومن شاء أفطر وكفر. ثم أنزل الله تعالى قوله: فمن شهد منكم الشهر فليصومه. وصوم رمضان أيها الأخوة هو أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام.
كان الرجل يتمتع بأخلاق عالية وكرم السجايا والقباء وليونة مع الناس وحسن استقبال الطلاب وحسن تربيتهم، ولذلك ألفت نفسي وكنت أتردد عليه في منزله وأستفيد من علمه ومن خلقه، وأرجو أن يكون الله تعالى نفعني بشيء من ذلك. وإن كان من شيء يؤسى عليه فهو أن الشيخ رحمه الله في الوقت الذي كنت فيه مسافرا إلى أمريكا لحضور مؤتمر كتاب السنة، مؤتمر جمعية الكتاب والسنة في عام مضى، فهناك أخبرونا بوفاته رحمه الله وما حصل في جنازته من جمع غفير، يذكرنا بما تكلم فيه المؤرخون عن علماء سابقين كما حصل للإمام أحمد ولابن تيمية ولابن الجوزي ولغيرهم من العلماء رحمهم الله تعالى، فضلا عن علماء آخرين لم يكتب لي أن أتتلمذ عليهم على مقاعد الدراسة، لكنني استفدت من علمهم بالحضور في مجالسهم العلمية أو قراءة بعض الكتب عليهم، منهم فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، حيث كنت أحضر دروسه اليومية في الإجازات الصيفية، وهي دروس طويلة تستمر أحيانا إلى أكثر من ساعتين ونصف أو ثلاث ساعات وزيادة أحيانا، فكنت أحاول حضورها ما استطعت وأستفيد منها، وهي أيضا دروس منوعة في التفسير والحديث والفقه والأصول والفرائض والبناء وغيرها من أنواع العلوم، فضلا عن مجالساتي للشيخ واستفادتي من علمه بقدر المستطاع. وكذلك شيخنا الشيخ محمد بن صالح المنصور، وهو قاضي سابق من علماء بريدة، وأفرح بمجالسته كثيرا وأستفيد من علمه، وقد قرأت عليه قدرا لا بأس به من كتاب الروض المردى في الفقه الحنبلي، ولا زلت أطمع في تكميل هذا الكتاب على يديه والاستفادة منه مهما كثرة المشاغل والصوارف. ومنهم كذلك شيخنا الشيخ حمود بن عبد الله العجلة، حيث قرأت حضرت دروسه في أو عددا من دروسه في الجامعة الكبير، حيث يدرس العقيدة الطحاوية واستفدت منها، وكذلك هو كان يدرس مع العقيدة الطحاوية النحو شرح الكلية بن مالك، وفي كلية الشريعة حيث التحقت بها بعد المعهد العلمي أيضا، استفدت من عدد من الأساتذة من الإخوة السعوديين وغيره في كافة العلوم المدرسة المعروفة في هذه الكلية، ومما يفخر به كل طالب علم أو طويل بعلم أن يكون التقى أو أخذ ولو نزرا يسيرا عن سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، فهو تاج العلماء في هذا العصر وإمامهم وواسطة العقد فيه، ولهذا سعيت إلى لقائه كثيرا، وحدث وحصل بحمد الله أن استفدت منه في بعض المسائل، واستغل الجلوس معه على أن هذه الجلسات قد لا تكون فردية، لكن أحرص على استغلالها في بعض الأسئلة المشكلة لاستطاح رأي الشيخ فيها والاستفادة منه، سواء في المسائل الفقهية أو في رأيي في بعض الأحاديث، درجة بعض الأحاديث النبوية أو الجمع بين ما يشكل من الأحاديث أو ما أشبه ذلك، وأسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا إنه على كل شيء قدير.
جزاك الله خيرا. شيخ سلمان، بلا شك للإنسان لطالب العلم مشايخ يتلقى منهم العلم مباشرة، وقد ذكرت لنا طرفا من هذا، لكن هنالك أيضا المشايخ الذين يتلقى منهم طالب العلم العلم إما من علماء السلف القدماء أو من بعض العلماء المعاصرين الذين لم يلتقي بهم، فهل يمكن أن نعرف بعض الأسماء في هذا المجال؟
أما فيما يتعلق بعلماء السلف فإن كل ناشئ في هذه البلاد المباركة في هذه الجزيرة غالبا ما يكون استفاد وانتفع كثيرا بمؤلفات الشيخ الإمام ابن تيمية وتلميذه الإمام ابن القيم، وهكذا كان، فإنني بحمد الله وفي تفصيلة بتراث هذين الإمامين الجليلين سابقا ولاحقا، ولا زلت أحرص في كل مسألة أبحثها أو تعرض لي أن أطلع على رأيهما وأعرف اختيارهما فيها، لما لرأيهما من الأهمية والقوة والتميز التي يشهد بها كل منصف. فلهذين الإمامين أثر كبير ليس علي فحسب، بل ربما في عنق كل طالب علم في هذه البلاد، بل وكل طالب علم مخلص باحث عن الحق ملتزم بالمنهج الصحيح البعيد عن الانحراف في أرجاء العالم الإسلامي من أقصى إلى أقصى. فضلا عن الكتب الأخرى التي تتداول كثيرا في هذا المجتمع، وهي بحمد الله ذات صلة وثيقة بالمنهج السلفي الصحيح، أذكر منها على سبيل المثال كتاب تفسير ابن كثير. فهذا الكتاب قل طالب العلم إلا وقرأه أو قرأ منه، وكان يقرأ في المساجد إلى وقت قريب. وكذلك الإمام النووي خاصة في كتاب رياض الصالحين، فإننا كنا نقرأه ونحن صغار في البيت على الوالد رحمه الله، ولا زال يقرأ في المساجد، وهو من أجمل وأحسن ما كتب في مختصر أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام. وكذلك كتب الإمام ابن رجب الحنبلي، فهي كتب قوية فيها ترقيق وفيها تربية وفيها تهذيب وفيها جمع، مع بعدها إلى حد كبير عن لوثات الصوفية التي تكدر هذا المنبع الصافي.
جزاك الله خيرا شيخ سلمان. للدراسة زملاء، فهل يمكن أن يعرف المجتمع بعض هؤلاء الزملاء البارزين إذا أمكن؟
في الواقع هناك زملاء كثير، زملاء الدراسة فئة، وهناك بعد التخرج من المعهد الدراسة في الجامعة لها زملاء قد يختلفون شيئا ما، لأنني بعد التخرج التحقت في كلية اللغة العربية سنتين، ثم حولت إلى كلية الشريعة في نهاية السنة الثانية. حتى أني أذكر بالمناسبة أنه كان عندي في تلك السنة بحثان، الأول عن ثانة وأخواتها، هذا تابع للغة العربية وقد قدمته، أو كان هذا في الأولى، وفي الثاني كان عن عبد القاهر البرجاني وكتاب إسرار الجناب أظن. نعم. وفي كلية الشريعة قدمته بعدما حققت إليها بحثا آخر عن صلاة الجماعة وأحكامها وما يتعلق بها. فهناك زملاء لدراسة الجامعة. بعدما تخرجت التحقت بالتدريس بالمعهد العلمي ببريدة، فدرست فيه ما يزيد على 4 سنوات، وكانت هذه أيضا لها زملاء، ربما أقول إن بعضهم من أساتذتي وشيوخي الذين درستوني في المعهد، ثم تخرجت وزاملتهم في التدريس فيه. ثم انتقلت بعد ذلك مرة أخرى إلى الجامعة، حيث أعددت فيها رسالة الماجستير، وكان لي فيها زملاء آخرون، ولعلي أكتفي بذكر أقل القليل منهم. أذكر من الزملاء الذين كانوا معي منذ الدراسة الابتدائية وحتى التخرج من الجامعة، وظل صديقا طيلة هذه المدة، بل إلى أن قبضه الله تعالى إليه، وهو أخي الشيخ صالح بن إبراهيم الشيذان رحمه الله تعالى، الذي لا زلت أحتفظ بذكريات كثيرة ودقيقة معه منذ كنا طلابا في المدرسة الابتدائية، فالمتوسطة في الثانوي في المعهد في الجامعة، وبعد ذلك ظلت علاقة الأخوة والمحبة تربط بيننا، إلى أن قبضه الله تعالى إليه في شهر رمضان في ليلة 27 ليلة الجمعة من هذا العام على إثر حادث تصادم. أسأل الله تعالى أن يكتبه في الشهداء، وأن يغفر لنا وله، وأن يرفع درجته في المهديين، ويخلفه في عقبه في الغابرين، ويغفر لنا وله أجمعين. والزملاء كثير بحمد الله، وكلهم نحتفظ معهم بعلاقات الحب والمودة، نحمد الله تعالى على ذلك.
الشيخ سلمان، في هذه الرحلة العلمية هل حفظت شيئا من المتون؟
لا بد من ذلك، لا بد من ذلك، فإن طبيعة تكون الطالب عندنا في هذه البلاد وفي غيرها من مراكز العلم الشرعي تهتم بتلقين الطالب عددا من المتون، وإن كنت لا أستطيع أن أستحضر كثيرا منها، لكنني أذكر من المتون على سبيل المثال فيما يتعلق بالعقيدة الأصول الثلاثة والقواعد الأربع وكتاب التوحيد والعقيدة الواسطية، وأذكر أيضا فيما يتعلق بالنحو مثل الآية الرومية وقد حفظته وحفظته في هذه الصغارات وحفظته فيما يتعلق بالفرائض مثل الرحبية وهو عبارة عن منظومة شيقة وخفيفة في علم الفرائض ومختصرة أيضا فضلا عن كتاب زاد المستقنع في فقه الحنبلي ولعله أخطر كتب الحنابلة وأكثرها مسائل وقد حفظت كلام كبيرا عنه في المعهد العلمي وقرأت شرحه كما أثبت قبل قليل على عدد من المشايخ منهم الشيخ صالح البليهي رحمه الله ومنهم الشيخ محمد بن صالح المنصور حفظه الله وأصدقه. هناك في المصطلح أيضا مختصر للحافظ بن حجر وهو نسخة الكتاب وقد حفظته في زمن الخلف ودرسته لطلابي وحفظته فيهم أيضا في زمن التعليم يعني هذه بعض المصطلحين. هناك نجوم قد حفظت شيئا منها لكنني لا لم أكملها ولا أضبطها تماما منها الفية بن مالك في النحو ومختصرات ومتون أخرى منها في الأصول وغيرها لكنني لا أستطيع أن أقول أنني حفظتها بشكل صحيح.
هل تحقق للشيخ سلمان العودة حفظ القرآن الكريم من الصغر؟
في الواقع أنه لم يتسنى لي هذا الشرف الكبير الذي هو نعمة كما قال الله عز وجل عن كتابه بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم فأثنى على الذين يوجد القرآن في صدورهم بأنهم ممن أوتوا العلم فلم يتسنى لي أن أحفظ كتاب الله تعالى في صغري وإن كنت بدأت بحفظه بعد أن انتقلنا إلى المدينة وكنت في الابتداء على كل حال فحفظت سورة البقرة ثم في الجامعة حفظت عددا من السور إلى سورة يونس وبلا شك آخر القرآن هو أصلا محفوظ من المقررات الدراسية وهناك سور متفرقة حفظتها أيضا بجهدي الشخصي في سورة الكهف وطه وهود وإبراهيم وغيرها من السور لكن بقي علي مواضع متعددة وإن لم تكن بالكثيرة لم يسبق لي أن حفظتها كما أنني أقول إن السور التي حفظتها تحتاج إلى مراجعة دائمة وبهذه المناسبة يعني يتبين دور الأسرة في محاولة تحفيظ الصبيان الصغار القرآن الكريم لأن من المفروض أن الذين حفظوا في طفولتهم بل في طفولة في أول سنهم يكون حفظهم مجودا ولا يحتاج إلى كبير مراجعة بخلاف الذين حفظوا عن كبر فإنهم مع كثرة المراجعة يظل في حفظهم خلل كبير.
الشيخ سلمان العودة بالنسبة لرسالة الماجستير عن ماذا كانت؟
رسالة الماجستير كانت في قسم السنة وعلومها في كلية أصول الدين وكان موضوع الرسالة عن غربة الإسلام وأحكامها في روح السنة النبوية.
بالنسبة للدكتوراه سجلت الشيخ سلمان الموضوع؟
نعم سجلت موضوع منذ فترة وليست قصيرة وكان عنوان هذا الموضوع هو أحاديث التصدق جمع وتحقيق ودراسة.
نعم
وأعتقد أن الموضوع واضح يعني دلالة الموضوع اللي هو التشبه يدخل في التشبه بالكفار مثلا التشبه بالفساق التشبه بالأعراب التشبه بالرجال من قبل النساء أو بالنساء من قبل الرجال نعم التشبه بالحيوانات التشبه حتى التشبه بالصالحين يدخل فيه التشبه بالملائكة التشبه بالأنبياء التشبه بالصالحين نعم فهو موضوع واسع ذو علاقات اجتماعية وطيلة وله جوانب متعددة لا شك أنه يعني مهم كموضوع للدراسة لكن نسأل الله أن يوجد من يتحدث عن هذا الموضوع بشكل علمي جيد.
نعم هو من الموضوعات المهمة خاصة نحن في عصر قضية التشبه في قضية تدخل في قلب حياة الناس الاجتماعية قطعت شوطا فيه شيخ سلمان.
في الواقع هناك بالمناسبة يعني وهناك كتاب مخطوط ضخم جدا للغزي اسمه قسم التنبه لما ورد في التشبه. قسم التنبه لما ورد في التشبه. هذا المخطوط هذا الكتاب لا يزال مخطوطا، ولعل السر في كونه لا يزال مخطوطا ضخامته واستطرادات المصنف التي قد لا تكون ذات أهمية كبيرة، لكنه من جهة أخرى حسن نصوص هائلة تكون في هذا الكتاب. وهناك الحمد لله بداية مشروع عندي في جمع الأحاديث والآثار الموجودة في هذا الكتاب، بحيث أنها يستفاد منها في الرسالة على حدها، بعيدا عن استطرادات المؤلف التي قد لا يكون ثم حاجة كبيرة إليها. كما أن الإمام ابن تيمية رحمه الله كتب كتابا حدا بل فريدا في هذا الباب، وهو اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، وكله يدور على هذا الأصل العظيم من أصول الإسلام، وهو تميز المسلمين عن الكافرين في كل شؤونهم. وفي الواقع هذا يعني هذا الموضوع يعني أعتقد أنه في العصر الحاضر ذو أبعاد خطيرة جدا، خاصة مع انفتاح العالم بعضه على بعض، وجود تأثيرات عميقة بعيدة المدى على أخلاقيات الناس وحضاراتهم وعاداتهم وتصرفاتهم الفردية والاجتماعية والدولية، مما يتطلب فعلا لوجود أمة إسلامية متميزة عن غيرها من الأمم الكافرة مزيدا من العناية في هذا الموضوع.
جزاكم الله خير. الحياة العملية يا شيخ سلمان، العمل الآن حاليا
محاضر في كلية الشرع وأصول الدين بالقصيم، وعندي في هذا الفصل بالذات محاضرات في كلية اللغة العربية وفي قسم اللغة وقسم الاجتماع وقسم الجغرافيا.
ما شاء الله. يبدو لي يا شيخ سلمان أنك قد قمت بالتدريس في الجامعة وفي المسجد أيضا.
نعم.
هل يمكن أن نعرف شيئا عن العمل في هذين المجالين؟ ثم هل هنالك فعلا فرق بين هذين المجالين؟
أما بالنسبة للمسجد الحمد لله معظم جهودي كانت في المسجد، تدريس في المساجد، وثمة دروس كثيرة في المسجد لعل أقدمها هو ما بعد صلاة الفجر، فمنذ ما يزيد على 6 سنوات كان عندي درس يومي بعد صلاة الفجر في جميع أيام الأسبوع عدا الخميس والجمعة، وأحيانا قد يكون الدرس أيضا في يوم الخميس خاصة في الفترة السابقة، فكان هذا الدرس يوميا، وقرأنا فيه بحمد الله عددا كبيرا من الكتب، منها زاد المعاني للإمام ابن القيم قرئ علي وعلقته على المواضع التي أرانا تحتاج إلى تعليق فيه، ومنها بعض المختصرات التي أشرت إليها قبل قليل كالأصول الثلاثة والقواعد الأربع ومثل العاشقونية، بالإضافة إلى قراءة شيء من القرآن الكريم في مطلع كل درس، هذا في الفترة السابقة لأن الدرس تنقل بين أكثر من مسجد بحسب السكن الذي أسكن فيه. ثم بدأ الطلاب يقرؤون ويحفظون علي مختصر صحيح البخاري للزبيدي ومختصر صحيح مسلم للحافظ المنذري، وقد قطعنا بحمد الله تعالى ومنه وكرم صوتا بعيدا جدا في هذين الكتابين، فيما يتعلق ب يعني تجاوزنا ربما 2/3 أو قريبا من ذلك فيما يتعلق بالبخاري، والنفس فيما يتعلق بمسلم، ويحفظ مجموعة من الأخبار الطلاب ويعلق على كل حديث بشرح له خاصة فيما يتعلق بالبخاري، أما مسلم فإنني أختصر الشرح في بعض الشيء، وكذلك يقرأ الطلاب في يوم الاثنين مجموعة من الكتب، منها كتاب التوحيد للإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب، قرأه علي حفظا وشرحته كاملا الحمد لله، ثم بدأوا يقرؤون علي بعد ذلك العقيدة الواسطية، وقد وصلنا فيها إلى منتصفها، انتهينا من الآيات القرآنية التي ساق المصنف ووقفنا على الأحاديث التي ساق، وكذلك يقرؤون نخبة الفكر وأقوم بشرحها. هذه أهم الدروس التي درستها بعد صلاة الفجر. أما بعد صلاة المغرب فعندي الحمد لله درسان، الأول درس بلوغ المرام، وقد سجل في تسجيلات 100 حلقة، وصلنا فيه إلى صفة الصلاة، وأحمد الله تعالى أن وفق على التزام منهج علمي دقيق قدر ما استطاع في شرح الأحاديث ودراستها وتخريجها والكلام عليها من جميع النواحي.
رقم هذه الحلقة 100، والحمد لله الذي بلغنا إلى هذا المبلغ، ونسأل الله عز وجل بفضله ورحمته وقدرته أن يزيدنا ثباتا وصبرا ودأبا في طلب العلم، وأن يجعلنا من من يتعلمون فيعلمون ويعملون ويدعون إلى الله تعالى على بصيرة، فإن زينة العلم وثمرته العمل به والدعوة إليه والصبر على ما يلقاه العبد في سبيله. ولازلنا في باب صفة الصلاة، ففي الأسبوع الماضي أخذنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه وحديث رفاعة بن رافع بروايتين، وفي هذا اليوم نكمل الروايات ثم نأخذ حديث أبي حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
وعن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر جعل يديه حذو منكبيه، وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هفر ظهره، فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه، فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما، واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، وإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، وإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته. أخرجه البخاري.
هذا الحديث نسبه المصنف رحمه الله للبخاري، والبخاري رواه في مواضع كثيرة مفرقا، ومن أكملها في كتاب الصلاة باب سنة الجلوس للتشهد، في كتاب الصلاة باب سنة الجلوس للتشهد، ورواه أيضا أبو داود في سننه والطحاوي والبيهقي وغيرهم. وفي الحديث قصة، وهي أن أبا حميد رضي الله عنه جلس مع عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال لهم: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقالوا: لما؟ فوالله لم تكن أكثرنا له صحبة ولا أكثرنا له اتباعا أو إتيانا، لم تكن أقدمنا له صحبة ولا أكثرنا له اتباعا أو إتيانا. فقال: إني تتبعت ذلك حتى علمته. وفي رواية قال: بلى. قالوا: فأعرض، اعرض علينا. فعرض عليه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قولا مرة وفعلا مرة أخرى، فلما انتهى قالوا: صدق، هكذا كان صلى الله عليه وسلم يصلي. فأقروه على ذلك. ومن هنا يكتسب حديث أبي حميد رضي الله عنه قوة وثقل، باعتبار أن عشرا من الصحابة وافقوه عليه. والحديث أيضا أخرجه الترمذي إضافة إلى من ذكر، وابن ماجه، والإمام أحمد، وروى النسائي جزءا منه، جزءا يسيرا منه. وسيأتي الكلام على تفاصيل الحديث في وقت آخر إن شاء الله تعالى، لكن أقتصر منه على ما يتعلق بموضوع الفرق بين الجلوس للتشهد الأول والجلوس للتشهد الأخير. فإن ظاهر الحديث، ظاهر الحديث يوافق ما ذهب إليه الشافعي وكثير من الحنابلة على التفريق في الجلوس بين التشهد الأول والتشهد الأخير
بلوغ المرام. وقد لقي هذا الشخص بحمد الله تعالى توفيقه قبولا، ومما اعتز به ثناء مشايخ الكبار على هذا الشرح واستماعهم إليه وتتبعهم له في الأشرطة، وقد يأتيني من بعضهم ملاحظات، وكل هذا في الواقع مما يشجعني ويدفعني إلى بذل المزيد في هذا. كما أن كثرة الطلب على هذا الشرح مطبوعا تدل على حاجة الناس إليه أو شعورهم بوجود نوع من الفائدة فيه، وقد يكون هذا من باب حسن الظن منهم، وقد يكون لأن هذا الكتاب وهو بلوغ المرام لم يسبق أن شرح بطريقة متكاملة، فإن الشرح الوحيد المتداول عند الناس هو سبل السلام، وفيه إعواد كبير وهو مختصر عن بدر السلام أيضا، ففيه نقائص كثيرة جدا وفيه خلل في مواضع أيضا، وقد يتجاوز أحاديثنا أن يعلق عليها بشيء. ف
فمن هنا كانت أهمية شرح كتاب الشهادات. هناك درس آخر أيضا في بعد المغرب في الجامع الكبير أيضا، وهو درس علمي عام، وهذا الدرس الحمد لله هو الآخر لقي قبول من الأخوة المحبين من طلبة العلم بل ومن عامة الناس، وتناولنا فيه موضوعات كثيرة. الرابط الوحيد بينها أنها موضوعات تربوية وتوجيهية، وتمس حاجة الناس، مثل تحدثت في أكثر من درس عن قضية الأسماء والألقاب والكناء، تحدثت عن قضية المزاح وآدابه، تحدثت عن قضية النكت والقراءة، تحدثت عن قضية الرؤيا وآدابها وأحكامها، يعني إلى موضوعات كثيرة تزيد على 35 موضوعا، بعضها يكون في عدد من الأشرطة 2 أو 3، يعني في عدد من الحلقات هنا. هذا يضاف إلى الدروس إلى المحاضرات التي لا تلتزم بوقت ولا بموضوع، بل تكون متفرقة في مدارس أو في بلدان مختلفة. فهذا ما يتعلق بدروس أو النشاط في المساجد. لا شك فيما يتعلق بالفرق بينهما، في فرق كبير، لأنه التدريس في المساجد يخاطب فئة هي جاءت أصلا للتحصيل، لا يدفعها إلى ذلك إلا أمر واحد وهو الرغبة في سماع العلم وتحصيله، فهم نوعية مختارة، ولذلك هم أحيانا يكون أكثر حرصا من الشيخ على حضور الدرس ومتابعته، وقد يكون حرصهم سبب في المواصلة وفي اضطرار الشيخ إلى أن يراجع ويحضر ويستعد للدرس، يعني يكافئ هذا الجهد الذي يجيله الطلاب. في الكلية اختلف الأمر، فإن الدراسة نظامية يأتي فيها الجميع، وقد يكون من الطلاب من يرغب في الدراسة لذاتها، وقد يكون منهم من يكون له يعني مقاصد أخرى كنوع من تكميل شهاداته أو الوصول إلى وظيفة نافعة وظيفية معينة. نعم، وقد يكون الطالب مرتاحا لهذا الدرس أو لا يكون مرتاحا إليه، بخلاف طالب المسجد فإن الغالب لا يأتي إلى درس أو حلقة إلا وهو يحس برغبة ذاتية في حضورها، فبالتالي يحدث هذا. هذا من جانب. من جانب آخر فإن مستوى طالب المسجد يختلف عن مستوى طالب الجامعة، على الأقل باعتباره متخصصا. فطالب الجامعة مثلا والأغرب للمثال أنا أدرس مثلا في اللغة في الاجتماع في علم النفس، هؤلاء الطلاب غير متخصصين في المواد الشرعية، وبالتالي فإن هم الإنسان من خلال المحاضرة أو الدرس أن يوصل إليهم قدر معين من المفهومات الشرعية الصحيحة والعلوم النافعة والقواعد المهمة التي تنفعهم في حياتهم، دون الدخول في تفاصيل أخرى قد لا يستطيع الوقت لها. بخلاف طالب المسجد فإن طالب المتخصص هذا همه، وهو يعد نفسه أو يجب أن يعده شيخه ليكون فقيها يسد فراغا في المجتمع بعد سنوات قلت أو كثرة.
جزاكم الله خير الشيخ سلمان. بالنسبة للكتب التي أصدقتموها والكتب التي تعتزم إصدارها بعد ذلك،
بالنسبة للكتب التي صدرت الحمد لله صدر عدد طيب من الكتب، منها كتاب لعل من أشهرها كتاب حوار مع الغزالي محمد الغزالي، وفيه ناقش آراء وأفكار الشيخ محمد الغزالي في كتابه الأخير، بل ليس الأخير إنما كان الأخير في ذلك الوقت، وهو السنة النبوية بين أهل الفقه. فمنها كتاب المسلمون بين التشديد والتيسير ونداء الفطرة، وكتاب دروس رمضان، وكتاب جزيرة الإسلام، رسالة جلسة على الرصيف من أخلاق الداعية، وهناك كتاب مهم في الواقع قمنا بتحقيقه أنا وأخي الدكتور ناصر الجفاري، المؤلف الكتاب هو أحمد الكسروي أحد علماء الشيعة في إيران، وكتاب اسمه الشيعة والتشيع. في الواقع أن الكتاب في غاية الأهمية لأنه كتب بقلم رجل من رجالات الشيعة، وهو يناقش مذهبهم ويفند أصول المذهب بطريقة علمية عقلية قوية، وكان لهذا الكتاب قدر كبير حتى أن مؤلفه دفع حياته ثمنا لهذا الكتاب، وقتل في أحد الشوارع طهران، وقد قتل الكتاب بناء على طلب شيعة الكويت. فهذا الكتاب قمت بتحقيقه مع الدكتور الكتابي وطبع في مصر، ولكنه لم يصل إلينا ولم ينتشر كما ينبغي له، ولعله تتيسر الأسباب لإعادة طلعته مرة أخرى. أما بالنسبة للكتب التي أنوي أو التي أقوم بإعدادها، فلعل من أهمها شرح بلوغ المرام، وهو في الواقع مكتوما خلال الأشرطة قد قام الطلاب بتفريره، وهو عندي في مذكرات وقد تداوله الناس في هذه المذكرات وقرأوا، لكن لا شك أن المذكرات من كتابة الطلاب، وهو من إلقاء الشفه، فهي عبارة عن أمالي يعرض فيها ويحدث ما يحدث في المشافهة عادة من التجوز والتسامح في العبارة، كما أن الطالب قد يفهم الكلام على غيري أو ينقله أو يسمعه على غير ما نطق به الشيخ، تتداخل بعض الحروف ويلتبس عليه الأمر، فيحدث في أشياء تحتاج إلى تصحيح لم يتسنى لي أن أقوم به بالنسبة للمذكرات. فشعرت بالحاجة إلى إعادة كتابة الكتاب مرة أخرى، وفعلا بدأت من جديد بكتابته لنفسي، وكتبت ما يزيد على 100 صفحة انتهينا فيها بحمد الله من الباب الأول وهو باب المياه. وأنا بعون الله تعالى عازم خاصة في هذه الظروف التي الآن أتيحت لي فيها بحمد الله فرصة أكبر على التفرغ لهذا الكتاب، وصلاح يكون جاهز للتداول والطباعة في أقرب وقت. هناك كتاب آخر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو أيضا جاهز للطباعة. هناك سبقا طبع عليه كتابان في سلسلة رسائل الغرباء، الأول الغرباء والأولون وهو دراسة السيرة النبوية، والثاني هو بعنوان صفة الغرباء. وهناك القسم الثالث هو في طور المراجعة والتصحيح الآن، سوف يقدم للطباعة حال إنجازه بإذن الله تعالى.
بإذن الله نسأل الله لكم التوفيق. الشيخ سلمان العودة، للأشرطة دورها الفعال كما تعلم، ولك مشاركتك الفعالة أيضا، ولك شريط على الشريط الإسلامي، فماذا يرى الشيخ سلمان في مجال التركيز على الشريط للإفادة منه؟ وهل يرى ما يراه البعض من أنه يمكن أن يتفقه الشباب عن طريق الأشرطة بدل حضور الحلقات، أم لا بد من الجمع بينهما؟
بالنسبة لوسائل التركيز والاستفادة من الشريط، لا شك أن هناك فرص كبيرة جدا للاستفادة، ومن أهم ذلك تنويع المادة العلمية بحيث تخاطب جميع طبقات المجتمع، لأن الشريط وسيلة فعالة بلا شك وسريعة الانتشار، وأيضا الاستفادة منها ممكنة لكل أحد وفي كل الظروف. فتنويع مخاطبة طبقات الناس المختلفة، النساء مثلا، مخاطبة الشباب، مخاطبة كبار السن، مخاطبة الأطفال أيضا. أما فيما يتعلق باستخدام الشريط كبديل عن حضور الحلقة العلمية، فلا أعتقد أن هذا ممكنا بحال من الأحوال. حضور الحلقة يربي على أشياء لا يتربى عليها الإنسان في الشريط، ويكفي في ذلك أن يتربى الطالب على أن يثني ركبتيه في مجلس العلم، فهذا يعني شيء يحتاج إليه الطالب ولن يتلقاه إلا في الحلقة. كما أن ربط الطالب بشيخه وبزملاء الطلب والتعلم يتم خلال حضور الحلقة، كما أن فرصة السؤال والاستيضاح تمكن في الحلقة ولا تمكن في الشريط. لكن الشريط بديل بلا شك عند تعذر الحضور إلى الحلقة أو تعثر هذا الأمر، كما الحال بالنسبة للإخوة، لا يوجد في بلدهم شيوخ يعلمون أو في مناطق نائية، أو لا تسمح له بركوب الحضور، أو يغيب أحيانا لعارض، فيعوض عن ذلك بسماع الشريط.
جزاك الله خير شيخ سلمان. بالنسبة لمحاضراتكم ودروسكم، يلاحظ تسلسل المعلومات وتتابعها، فهل يمكن أن يعرف المستمع شيئا عن طريقة إعدادك لهذه المحاضرات والدروس؟
في الواقع بالنسبة لما يتعلق بالدروس، دروس بلوغ المرام أمرها واضح، لأنها مسائل علمية وأحاديث محددة يرجع إلى الإنسان في مراجعها، ويمكن أن أقول أنني أكتب كل ما أريد أن أقوله في هذه الدروس قبل أن أذهب إلى الدرس، ثم ألخص ذلك في ورقة حتى أضمن أن لا يفوتني شيء من هذه المعلومات المهمة وأنا أقوم بإلقاء الدرس. فيما يتعلق بالدروس العلمية، طبعا تمر بمراحل. المرحلة الأولى ما كانت اختيار الموضوع، وقد كتبت عندي قائمة كبيرة بكل الموضوعات التي في ذهني، حتى لو مر في ذهني وأنا في أي مكان حاولت أن أسجله مما يحتاج إليه الناس في أي مجال. كما أنني لا يمكن أن أنكر استفادتي من عدد كبير من المخلصين الذين يواصلونني ويراسلونني أو يتصلون بي بالهاتف ويقترحون علي موضوعات معينة، وخاصة أولئك الذين يتجاوزون اقتراح العنوان إلى اقتراح عناصر وتسجيل بعض النقاط المهمة وبعض المفاهيم الخاطئة وبعض الأشياء التي تحتاج إلى معالجة، فيساعدون على تحديد الموضوع. بعد ذلك أقوم بتسجيل عناصر الموضوع في ذهني قبل أن أرجع إلى أي كتاب، لأنه قد يكون هناك عناصر في ذهن الإنسان لا يجدها في كتاب محدث. فإذا سجلت العناصر سجلت ما يتعلق بها من نصوص ومعلومات وغير ذلك، بدأت الرجوع إلى المراجع وإضافة ما أجده فيها إلى ما كتبته سابقا، ثم استكمل كتابة الموضوع، تسجيل عناصره، تسجيل النصوص المتعلقة به، سواء كانت نصوص من القرآن الكريم أو من السنة النبوية أو من أقوال أهل العلم أو بعض الأشعار أو غير ذلك، ثم أعود فألخصها أيضا في ورقة تكون أمامي أثناء الإلقاء لأضمن عدم فوات شيء من هذه المعلومات التي أعتقد أنها مهمة وحصل هناك بعض التعب في جمعها. قد يستغرق إعدادي للموضوع أحيانا يوما كاملا أو يومين متواصلين. بالنسبة للمحاضرات يختلف الأمر نوعا ما، فقد يكون موضوع المحاضرة في الأصل موضوع يتطلب معالجات عامة، ولهذا لا يكون فيه من المراجع والمراجعة والتصحيح والكتابة مثل ما يكون في موضوع الدروس العلمية.
جزاكم الله خيرا. هنالك سؤال له شقان فيما يتعلق بتدريس العلماء في المساجد، فمنهم من يركز تركيزا واضحا على الفقه على حساب علوم أخرى كالقرآن مثلا، إضافة إلى أن تدريس الفقه لا تراعى فيه في الغالب مسائل الواقع، بل قد تجد أن بعض مسائل الفقه في معاملات لا وجود لها الآن، فما الطريقة المثلى في تدريس هذا الجانب؟ الجانب الآخر الشيخ سلمان بالنسبة إلى تدريس القرآن الكريم، هنالك تقصير في هذا الجانب، ولكن إذا درس ركز على المسائل الشرعية واللغوية والبيانية في القرآن الكريم، بينما نادرا ما تجد من يناقش معاني القرآن ويربطها ربطا يعني شرعيا وربطا روحيا بواقع الناس، فما هي الخطط التي تقترحونها في هذين الجانبين؟
فيما يتعلق بالفقرة الأولى وهي قضية العناية بتدريس الفقه، فأعتقد هناك مصور واضح وهو أن الفقه يتعلق بأحكام تفصيلية يحتاجها الناس، لأن جمهور الناس غالبا ما يسألون عن تفاصيل حكم الله ورسوله عليه الصلاة والسلام في مسائل يعانونها في واقع حياتهم، ولهذا يكون هناك اهتمام وعناية، هذا فضلا عن كثرة مسائل الفقه وكثرة الفروع مما يحتاج إلى وقت وفترة طويلة في ضبطها وحفظها ودراستها، فهذا جانب. لكن لا شك أن هذا لا يسوغ بحال من الأحوال أن يغلب جانب الفقه بمفهومه الاصطلاحي الذي يعني المسائل الفرعية على الفقه بمفهومه الشرعي الأصلي السلفي الذي هو الفقه في الدين حقيقة أصولا وفروعا، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين كما في متفق عليه، ومن الفقه في الدين معرفة القرآن معرفة السنة إلى غير ذلك. أما فيما يتعلق بربط الفقه بمسائل الواقع فهذه في الواقع فعلا يعني مشكلة، ولابد من العناية بربط الفقه في مسائل في الواقع بقضايا كثيرة. تبدأ بقضية الناحية المنهجية، ترتيب المواد، طريقة عرضها إن كانت كتابة وضع عناوين فرعية، ترقيم إلى غير ذلك، وتمر بالأسلوب واللغة، فإن اللغة التي يفهمها الناس اليوم حتى طلاب العلم غير اللغة التي موجودة في بعض الكتب الفقهية، فتحتاج إلى يعني نوع من مراعاة الواقع ومستوى الناس في اللغة وتقريب هذا الأمر إليه الناس، وتنتهي بالمضمون. فمثلا علاج القضايا المستجدة من أهم المسائل، وليس صحيحا أن يهتم الناس بقضايا لا وجود لها الآن من الناحية الفقهية ويغفلوا عن مشاكل أو ما يسميه الفقهاء بالنوازل والحوادث التي فرعت الآن واحتاج الناس إليها، وهي كثيرة في مجال الاقتصاد، في مجال الاجتماع، في مجال المعاملات، في المجالات الدولية وفي غيرها، وتحتاج إلى يعني رأي أو اجتهاد شرعي ناضج فيها. كما أن الناس يحتاجون من خلال تدريس القضايا الشرعية سواء فقها أو أصولا أو حتى تدريس القرآن الكريم نفسه كما أشرت في سؤالك الآخر، يحتاجون إلى أن يكون هناك ربط لهذا العلم بالواقع. مثلا الأمثلة، أنت لما تقرأ للغزالي مثلا أو تقرأ للجويني أو تقرأ لابن قدامة في كتبهم الأصولية أو غيرهم من العلماء، تجد أن الأمثلة التي يضربونها أمثلة منبثقة من صميم الواقع الذي يعيشونه، رجال كانوا يعيشون الواقع حقا ويعطون أمثلة للطلاب من واقعهم، لكننا نحن نردد نفس الأمثلة التي ذكروها، والواقع أنه ينبغي أن تكون هناك أمثلة من واقع الحياة بحيث يربط الطالب بالحياة ويعرف أنه يتعلم ليعلم وليدعو الناس وليغير واقع الناس إلى ما يرضي الله تعالى، وليس لمجرد العلم. أما فيما يتعلق بالقرآن فلا شك أن التقصير وهجران القرآن على كافة المستويات موجود، وإذا درس القرآن فقد يدرس أحيانا، لكن يغلب على ذلك طابع العناية بالمسائل الشرعية واللغوية والبيانية كما أسلف. أما الحل في نظري فأعتقد أن من أهم ذلك هو ما أسلفت، محاولة ربط معاني القرآن الكريم بواقع الناس، لأن هكذا أنزل القرآن. القرآن نزل منجما بحسب الوقائع والأحوال، كان يعالج قضايا يعيشها الناس. كانت امرأة تشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فينزل القرآن قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، فكان يعني واقع الناس. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها لما سألها سائل كيف كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت ألست تقرأ القرآن؟ قال بلى. قالت كان خلقه القرآن. فكان القرآن يعني في واقع الناس، يحرك واقعهم ويسير واقعهم. أما الآن فقد اكتفى كثير من الناس بأن القرآن يقرأ مثلا، يستفتح به في المجالس وفي الندوات وفي المناسبات وفي الإذاعات وفي غيرها، عن أن يكون مسيرا للواقع الفردي والجماعي والدولي. وبالتالي صارت دراسة القرآن سواء كانت عبارة عن تأليف أو دراسة المساجد يغلب عليها هذا الطابع. ويعني لعل يكون هناك دروس إن شاء الله تحاول أن تصحح هذا الأمر وتجمع بين السهم الصحيح للقرآن المبني على الأصول الشرعية وعلى سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام شرح القرآن فسره بسنته، فالسنة تفسر القرآن ومع ذلك يربط هذه الأشياء بواقع الناس.
جزاك الله خير شيخ سلمان. بالنسبة إلى الانتصام، ما يسمى بالانتصام بين الفكر والعلم الشرعي في هذا الزمن، فكثيرا ما نجد مفسرين ولكن حظهم قليل من العلم الشرعي، ونجد العكس أيضا. هل يمكن أن يصور لنا الشيخ سلمان حلا لهذه القضية؟
هو من جهة التخصص مبدأ يجب أن نؤمن به ونعترف به، فيوجد إنسان وجه همه وعنايته للعلم الشرعي أصولا وفروعا فبرز فيه وشغل عما عداه. من الصعب على عالم متخصص كهذا أن يشغل نفسه بدراسة اللغات مثلا ليتعرف على الفكر الغربي من مصادره، أو حتى أن يقرأ الكتب المترجمة ويعرف أن مصادر الفكر وأنماطه وخياراته وما أشبه ذلك ثم يرد عليها، فهذا يعني أمر تثنى دونه الأعمار. ويمكن أن يتخصص فيه آخرون بعد أن يكونوا تزودوا بالأصول الشرعية التي تمكنهم من معرفة مواطن الخلل في ذلك الفكر والرد عليه بصورة شرعية صحيحة وعدم التأثر به أو الانسياق وراءه. ولكن أعتقد أن هناك قاسم أو هناك قدر مشترك لا بد أن يوجد في الصنفين. فكما أننا نشترك في من يدرس سيارات الفكر المنحرف غربية وشرقية أن يكون عنده قاعدة من العلم الشرعي تمكنه من تقويم هذا الفكر ومعرفة خطأه من صوابه، فكذلك ينبغي أن يكون من يتكلم في الشرعيات والأحكام وغيرها، خاصة في مثل هذا العصر الذي اشتهرت وانتشرت فيه تلك الأفكار وأصبحت تطل من خلال الشاشة ومن خلال الجريدة ومن خلال المقال ومن خلال الكتاب، أن يكون عنده ولو إلمام عام بهذه التيارات يستطيع أن يتجاوب عن الناس فيها ويبين القدر الذي قد يتأثر به عامة الناس منها.
الشيخ سلمان، للكتاب الذي كتبته وأثرته في الرد على الشيخ الغزالي، حوار هذا مع الشيخ الغزالي له أثر جيد ونحن نلمس ذلك، ولكن نريد من سلبا إيجابا من خلال ما بلغه كتابة أو مشافهة إن أمكن. جزاك الله خير.
نعم، كان لهذا الكتاب بحمد الله صدى واسع وطيب أيضا، وكان موجود لذلك لعلني أعتبر أن الرسائل البريدية تعطي مؤشرا واضحا عن هذا، فقد تلقيت ولزلت إلى هذا الأسبوع أتلقى رسائل من أنحاء العالم الإسلامي بل وغير الإسلامي أيضا. جاءتني رسائل كثيرة جدا من الجزائر والمغرب ومصر ودول الخليج العربي واليمن، وهناك رسائل جاءتني من بريطانيا وفرنسا وغيرها، وكلها تتحدث عن هذا الكتاب. وربما يكون كلامي في هذا الموضوع غير دقيق 100%، لأن هذه الرسائل ليست أمامي، لكنها كانت على الأقل 100 الرسائل على أقل تقدير، ومعظم هذه الرسائل تكتفي بالتعبير عن ارتياحها للكتاب والرد ومنهجه وطلب نسخة مثلا من هذا الكتاب. وكذلك جاءتني رسائل كثيرة جدا من السودان أيضا، وهناك رسائل تثني على جوانب وتنتقد جوانب أخرى من الكتاب، وهذه أيضا ليست بالقليلة، توجه إلى نقاط قد تكون ملاحظات علمية، قد تكون ملاحظات لغوية، قد تكون ملاحظات منهجية، ربما أسلم بشيء منها أن الصواب معهم، وهناك شيء أخرى قد يكون عندي جواب عليها. وهناك القليل من هذه الرسائل كان نقدا للكتاب، وهذا النقد ينقسم إلى شقين. هناك نقد يقول إنك تسامحت مع محمد الغزالي أكثر مما يجب، وقد جاءتني إحدى الرسائل من فرنسا وكانت رسالة سائرة ووصفت الشيخ بأوصاف يعني عفوا عن ذكرها لأنها لا تناسب أو ربما يكون فيها شيء من التزيد. أي نعم، فهذا يعني نوع. النوع الثاني تعتقد أنني بخست حق الرجل وظلمته ولم أعطيه حقه. وأذكر منها الدرجة الأولى رسالة جاءتني مطبوعة لم يكن المؤلف لم يكن المرسل فيها يتحدث فقط عن الكتاب، إنما كان أدخل العالم الإسلامي كله من خلال زاوية هذا الكتاب، فصار يتكلم عن هموم المسلمين ومشاكلهم وأوضاعهم وأوضاعنا وأوضاع كثيرة جدا من خلال نقده لهذا الكتاب. وكان في الواقع نقد فعلا مرير، حتى أني أذكر من كلماتنا يقول، يمكن لاحظت غلاف الكتاب، أظن الأخ اللي رسم الغلاف اسمه زهران، كتب اسمه على غلاف، فهو يقول أنا لا أجد فرقا بين سلمان وزهران، يعني هذا يشخمط على الغلاف وهذا أسد أفكار في داخل الكتاب أو شيء من هذا القبيل. يعني هذه ربما أعتبرها أكثر الرسائل غليانا وانفعالا، ومع ذلك كله أذكر أن كاتبها في آخرها اعتذر لي اعتذارا حارا وقال إنني أغضبك على هدوء أعصابك وعلى سعة بالك وشيء من هذا القبيل، وكانت عذري أنني إنسان مفرد يعني لا أستقر في مكان وقد من الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، يعني اعتذر عن نفسه بمثل هذا، وأسأل الله تعالى أن يغفر لي وله ولسائر المسلمين. كما أني أذكر أيضا من يعني ردود الفعل خلال زياراتي بعدد من البلاد الإسلامية، زرت الكويت سابقا وزرت البحرين وزرت أمريكا وكندا وفرنسا، وكلها من المواقع التي توجد فيها كتب الغزالي بكثرة، وكنت أتوقع أن تكون ردود الفعل يعني مختلفة، لكنني وجدت أن من لقيتهم مرتاحين إلى منهج الكتاب بصفة عامة، وأحمد الله تعالى على ذلك.
الحمد لله. طيب بالنسبة للشيخ الغزالي الشيخ سلمان، يعني هل كان له نقاش معك في هذا الموضوع لو عن طريق الرسائل أو؟
والله جاءتني رسالة من واحد أخ من مصر يقول إنه تلميذ خاص من تلاميذ الغزالي، والرسالة كان فيها اعتدال وكان فيها اعتراف بأشياء كثيرة وفيها تصحيح لأمور معينة وفيها ثناء عن الكتاب وإشعار بأنه لم يقع موقعا سيئا من نعم. وبالنسبة للأشرطة انتشرت في مصر وغيرها وسمعها الغزالي، كان مريضا آنذاك فسمع الأشرطة ولم يكن رده أيضا سيئا، اتصل عليه أكثر من واحد من أصحاب المكتبات كان تجاوبه معقولا، لكن فيما بعد أجريت معه عدة مقابلات في عدد من الصحف، وكان يتكلم بطريقة يعني مختلفة تماما، فلا أدري هل هو يتكلم عن شيء آخر أم أن الصحفيين أفلحوا في استفزازه بطريقة معينة أم لا أدري بالضبط.
منافسات يعني
نعم. منافسات
جزاك الله خيرا. من هنالك سؤال حول النقد، يعني كما يقول مثلا الناس البصير وأن الناس يحبون أن ينتقدوا على اختلاف مستوياتهم، فما المنهج السليم للنقد في أوساط طلاب العلم وأهل الدعوة؟
والله هذا السؤال في الواقع في غاية الأهمية، يعني قضية النقد هي أولا قضية حيوية ضرورية، وأي أمة ليس فيها نقد معنى أنها تستمر أخطاءها وتستمر عليها ولا ترضى بمن يصححها، فهي أمة آيلة إلى الفناء شاءت أم أبت راضية أم صحبت، لا بد من النقد على كافة المستويات أيضا، ومن ذلك ما يتعلق بالدعوة والدعاء والعلم الشرعي وطلاب العلم يحتاجون إلى إثارة قضية النقد فيما بينهم، لكن الناس في موضوع النقد ما بين مفرط ومفرط، ف فمن الناس من همه النقد، فتجد أنه لا يتكلم إلا منتقدا. وأعرف بعض الأحبة يعني من هذا القبيل، يعني يجدل على هذا الأمر فلا يلتذ الواحد منهم إلا بالنقد، وكأنه يعتبر نفسه يعني نوعا قيما أو وصيا يصحح للناس، وهذا صعب تحمله مهما كان الأمر. كما أن من الناس من يفرط في هذا الأمر فيتقبل كل شيء ولا يحب أن ينتقد ولا أن ينتقد، فهو يستقبل أن يوجه أو يلاحظ على شيء ولذلك ولا ينتقد الآخرين، وكان يطلب أن يسكتوا ليسكت عنه، كما يقال أنا نوع من الاصطلاح استرحوا فاصطلحوا كما يقول المتقدمون. والواقع أنه يجب أن يكون عندنا مسلك وسط في هذا الجانب. النقل لا بد من الاعتراف فيه على مستوى الجميع. الناقد ينبغي أن يلتزم بالمنهج العلمي الشرعي الصحيح. التهم لا داعي لها، التهجم لا داعي له، العبارات النابية في غير محلها لا داعي لها. يكون النقد مصبا على فكرة، لا تتحدث عن فلان وأنه فيه كذا أو ليس فيه كذا، تحدث عن فكرة معينة أو مذهب معين أو خطأ معين وصحح هذا الأمر بالأدلة، ودع القراء أو المستمعين يشاركونك أو يخالفونك في هذا الجانب. هذا من جهة. الجهة الثانية أنه ينبغي أن يكون النقد لا يعني إهدار أخطاء، لا يعني أن يكون النقد ومعرفة الأخطاء إهدار حسنات الآخرين والتنكر لجميلهم. فما من إنسان إلا وفي شيء من الخير، والمسلم عند شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ما دام محقق لها فهو يعني إلى خير بإذن الله تعالى. ينبغي أن لا ينكر لذي فضل فضله، فإذا انتقدت فتانا فحسن أن تبدأ بذكر بعض فضائله وبعض حسناته، لأن هذا أدعى لأن يقبل هو وأن يقبل من يكون على شكلته. لماذا؟ لأنك أصلا لما تكتب النقد تكتبه غالبا له وللمعجبين أو المتأثرين به، فإذا رأوك متحاملا لم يقبلوا منك شيئا حتى الحق الذي جئت به، لكن لو رأوا أنك منصف معتدل كان هذا مسلكا سلسا حسنا يدعوهم إلى تقبل الحق الذي جئت به. وعندنا كتاب الله حسبنا يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، ومنافع للناس، فلم يمنع كون فيهما إثم كبير وكونهما محرمين أن الله تعالى يبين نعم أن فيها منافع. كما عندنا كتاب الله حسبنا الهدهد لما قال سليمان لو عذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه، في آخر الآيات قال الله تعالى لما ذكر عن الهدهد أنه قال أحط بما لم تحطه، قال أحط بما لم تحطه وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم، قال فننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. إذن المسألة مسألة موضوعية، أصدقت أم كنت من الكاذبين بالأدلة المادية الصحيحة، أما من ادعى دعوة لا دليل عليها يضرب بدعوة على الرحاق. كما أن الحق كونه ظهر على لسان الهدهد لم يمنع نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام من تقبله والتثبت منه.
هذا منهج رائع، ونسأل الله أن نراه مطبقا في واقع المسلمين اليوم. الشيخ سلمان، بالنسبة إلى تبليغ العلم، كيف السبيل إلى أن يبلغ العالم علمه مع وجود العقبات أمامه؟
العقبات لا بد منها، والعالم الصادق لا بد أن يلقى العقبات وإلا لم يكن صادقا، فإن الذي أمرنا وأمر الأمة بأن تبلغ ذكر العقبات، وأن الإنسان بقدر ما يبذل بقدر ما يواجه من نفسه ومن من حوله من الأقربين والعبيد، فالعقبات أمر طبيعي، وهي بالنسبة للمستبصر هي المؤشر على صدق توجهه وصحة مسلكه ومنهجه. ولو لم يجد هذه العقبات كان عليه أن يراجع نفسه ويصحح مساره، لمعنى أنه سلك طريقا آخر لم يجد فيه تلك الجبال التي ذكرت له ولا تلك الصعاب ولا تلك العقبات، فهذا أمر طبيعي، لكن عليه أن يواجهها بالصبر الذي لا يدعوه إلى أحد طرفين، إما أن ينفد صبره فيسلك مسلك غير محمود، لا يتسم بالحكمة ولا يتسم بالبحث عن المصلحة العامة، أو بالعجز الذي يؤدي به إلى أن يترك ويعتبر أن عقبات الطريق أكبر من إمكانياته، فعند ذلك نعم ييأس ويترك العمل. بل ينبغي أن يتحلى بالصبر وطول النفس ومعرفة أن الأمور تتغير والأيام تتغير والعقبات توجد ثم تزول، بل إن هذه العقبات يعني عند التأمل هي جزء من شخصية العالم. ابحث عن أي عالم في تاريخ الأمة واقرأ تاريخ هذا العالم، تجد أن طبيعة المواقف ووجود بعض العقبات هي جزء من تاريخ الذي كون حياته، كون شخصيته، كون علمه، كونه كشيء معتبر أو شيء ذي قيمة في المجتمع. فهي أمر يعني لا يغضب منه ولا يعتبر أمرا غير مألوف في حياة الدعاة وطلبة العلم فضلا عن العلماء.
جزاك الله خير. ولا يصح أن يحول دون العالم الداعي ودون توصيل العلم.
أود أن أضيف إلى أنه العقبات لا تكون أمام العالم، يعني لا تحول بينه وبين إيصال علمه بالكلية. العقبات قد تغلق عليه طريقا، لكن إذا كانت الدعوة وإذا كان التعليم يتحرك في قلبه سيفتح بدلا من الطريق طرق ويجد الوسيلة إلى إيصال العلم إلى أهله. هذا لا شك فيه، قد تغلق الطريق لكن يفتح الله تعالى له، بل قد يكون هذا سببا في توجيهه إلى أمور قد تكون أثمن وأهم مما يشتغل به ولكنه قد يكون مقصرا فيه فتوجهه إليه. فهكذا قد يقيد الله تعالى بعض الناس ليوجه الدعوة ويوجه العلم الشرعي الوجهة الصحيحة التي يحتاج إليها.
الشيخ سلمان، كثيرا ما يشتكي بعض الشباب من عدم تفاعل العلماء معهم في كثير من القضايا، وكثيرا ما يقولون نحن بحاجة إلى العلماء المربين، فماذا نقول لهؤلاء الشباب؟
في الواقع أن القضية يجب أن يخاطب فيها الطرفان معا، فمن جهة الشباب مطالبون بأن يصفوا حول علمائهم ويجلسوا إليهم ويستشيروهم في أمورهم، بل وأن يقتربوا منهم، لأن كون الشاب قد يحضر حلقة العلم ثم ينصرف دون أن يتعرف على الشيخ أو يعرفه بنفسه أو يحييه بتحية الإسلام أو يقدم له ما اعتاد الناس عليه من أمور فيها معاني التقدير والتكرمة والتعديل عن الود والاحترام لهذا الشيخ، هذا تقصير من جانب الشاب يلام عليه. وينبغي أن يتدرب الشاب على طرائق وأساليب في الحضور إلى العلماء والتعرف عليهم وتعريفهم بنفسه والتقرب من نفوسهم وقلوبهم. وفي مقابل ذلك فلا شك أن الأصل في العالم أن يستمع إلى هؤلاء الشباب وأن يفتح لهم صدره ويفتح لهم شيئا من وقته، يستمع إلى همومهم وألامهم ومشاكلهم. أحيانا قد يكون الشاب عنده مشكلة تؤرقه، فإذا عرضها عليك تشعر بأنها ربما صغيرة أو تافهة في مقياسك، لكنها بالنسبة له مقلقة ومزعجة يحتاج إلى من يشاطره ويشاركه في الاهتمام بها. فمن المهم أن يشعر بصدر يتسع لمشاكله، يتجاوب معه، يعطي شيء من وقته. ينبغي للشاب حين يفقد هذا أن يقدر أن العالم مشغول بما هو أكبر من ذلك. ربما ينشغل العالم عن مشكلة فردية لكنه مشغول بمشكلة أمة، ولا شك أنه حينئذ معذور حين يعتذر عن سماع تفاصيل جزئية لمشكلة يعانيها شخص بعينه. لكن على سبيل العموم كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام سددوا وقاربوا، ولا شك أن دور العالم أيضا لا يتوقف عند مجرد حقن المعلومات في ذهن الطالب، بل دوره أكبر من ذلك، دوره بناء الطالب بناء متكامل، دوره مساهمة في حل مشكلاته، دوره أن يعيش مع الطالب في كل جزئيات وتفاصيل حياته، أن يجعله عالما وداعية ومصلح، وليس أن يجعله مجرد حافظ للمعلومات لا يتعدى الأمر عنده هذا الحد.
جزاك الله خيرا. الآن يسعدنا أن نقف وقفة استراحة ويختار لنا الشيخ سلمان العودة مادة هذه الوقفة.
ممكن أن أختار آيات من كتاب الله تعالى وبصورة الأخ الشيخ محمد بن سليمان الحيثني، وأدع تحديد هذه الآيات للأخوات جزاهم الله خير.
هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحص الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤتيه منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤتيه منها وسنجزي الشاكرين وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وانوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين.
على طريق الدعوة.
واقع الدعوة الإسلامية فيه كثير من المعوقات والأخطار، فهل للشيخ سلمان أن يحدد لنا شيئا من ذلك؟
واقع الدعوة الإسلامية جزء من واقع الأمة الإسلامية، وأعتبر أن أخطاء الدعوة الإسلامية هي انعكاس أو غل لأخطاء الأمة الإسلامية في شرقها وغربها، ولكنها قد تكون بصورة مصغرة أحيانا. ولعل أبرز الأخطاء أو من أبرزها ما أسلفت قبل قليل من غياب النقد الصحيح، واعتبار أن هذا النقد متى كان صحيحا بناء اعتبار أنه نوع من الهدم أو التشهير، والواقع أن النقد شرط أساس لا بد منه، وهو النصيحة التي أمر الله تعالى بها وأمر بها رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، هو النصيحة، الدين النصيحة، فهذا من النصيحة لخاصة المسلمين التي يحتاج إليها الجميع، كما أن من أهم الأخطاء هو غياب المنهج الصحيح، فإن كثيرا من الدعاة ينطلقون من مشاعر، من عواطف، من تلهب الإحساس بالواقع المر الأليم للأمة والحاجة إلى تغييره، لكنهم لا ينطلقون من منهج صحيح، ولهذا يذهبون ذات اليمين وذات الشمال، وقد يتجهون يوما مع هذا ويوما مع ذاك، وتتفرق بهم السبل. والواقع أنه لا عاصم من هذا إلا بالعودة إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف الصالح، والتماس العبرة والأسوة، ورسم الخطوط الأساسية من خلال هذه الأسس الثلاثة، الكتاب والسنة وما كان عليه سلف هذه الأمة، ولن أصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. هذه أبرز الأشياء التي في الذهن، والحديث في هذا الأمر يطول خصوصاً فيه.
إذن شيخ سلمان، ما رأيك في وسائل الدعوة التي يمكن أن نواجه بها مثل هذه المعوقات والأخبار؟
وسائل الدعوة جزء من واقع الدعوة، والمقصود بالوسائل الأشياء التي يتوسل ويتوصل بها إلى تحقيق المقصود، فهي المعبر بين الدعاة وبين الناس، الوسائل التي يسلكونها. وهناك وسائل متفق عليها في كل البلاد وفي كل الأمم وفي عبر التاريخ، مثل وسيلة الكلمة التي بعث بها الرسل عليهم الصلاة والسلام، كل رسول بعث يعبد الله ما لكم من إله غيره، يدعو الناس إلى توحيد الله وإفراده بالعبادة ونبذ الآلهة والأنداد التي تعبد من دون الله عز وجل. وهذه الكلمة ممكن أن تصل من خلال وسائل شتى، بالخطاب الشفهي ممكن أن تصل عبر شريط، ممكن أن تصل في كتاب أو في قصة أو في قصيدة أو في أي وسيلة متاحة ومباحة. هناك وسائل كثيرة للدعوة تجد في كل عصر، وأعتقد أن الدعاة إلى الله تعالى مأذونون باستخدام أي وسيلة للدعوة مباحة لهم بشرطين. الشرط الأول أن تكون هذه الوسيلة ليس فيها محظور شرعي، لا يكون باستخدامها ارتكاب محظورات شرعية محرمة بنص كتاب أو نص سنة أو بإجماع العلماء، فإنه لا الوسيلة الغاية لا تبرر الوسيلة، فصحة الغاية وأن المقصود إيصال الدعوة لا يبرر لنا استخدام أي وسيلة قد تكون محرمة. فالشرط الأول أن تكون الوسيلة مباحة على الأقل، طبعا إذا كانت مشروعة ثبت استخدامها فهذا لا شك من باب الأولى. الشرط الثاني أن يغلب على الظن أو أن يجزم الداعية بأن هذه الوسيلة تحقق مقصوده، فإن المقصود من الوسيلة الوصول إلى الغاية إلى الهدف، فلا بد أن يقتنع الداعية بأن هذه الوسيلة تحقق مقصوده إما ظنا غالبا أو جزما. أما اعتقاد أن وسائل الدعوة تعبدية فلا أدري كيف هذا، لأن وسائل الدعوة وإن كانت الدعوة لا شك عبادة من أعظم العبادات، إلا أننا حين نقول إن الوسائل توقيفية ندخل الوسائل حينئذ في القرب التي تقرب بذاتها إلى الله وفي الشعائر التعبدية، وليس الأمر كذلك. فوسائل الدعوة كوسائل الجهاد هي أمور تخضع للحاجة والواقع الذي يحتاج إليه الناس، وليست تعبدية بذاتها لأنها ليست من القرب المحضة ولا من الشعائر التعبدية.
إذن من هذا المنطلق لا شك أنه ستكون هنالك سلبيات وإيجابيات عند الدعاء، فهل تتصور الشيخ سلمان بعض هذه السلبيات والإيجابيات حتى يمكن تجنبها؟
السلبيات فيما
تجنب السلبيات، نعم
السلبيات فيما يتعلق بالدعوة والدعاة كثيرة، ولعلي أسلفت شيئا منها. ما يتعلق بالإيجابيات، لا شك أن الأصل في الدعوة الإيجابية، لأن الدعوة خطاب المجتمع بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، دعوته إلى المنهج الصحيح، تصحيح المفهومات المنحرفة والسلوكيات الخاطئة في المجتمع، تقريب المجتمع مما يجب أن يكون عليه. هذه هي الدعوة في أبسط مفهوماتها وتعريفاتها. فالأصل في الدعوة الإيجابية والأصل في الدعاة الإيجابية، وحين نجد خطأ أو خطأين في واقع الدعاة أو في أساليبهم وطرائقهم أو في وسائلهم التي يسلكونها في الدعوة، فإن هذا هو يعتبر استثناء من الأصل الذي يجب أن يكون. نعم.
هنالك ما دمنا تحدثنا عن إيجابية السلبيات، من يرى أن بعض الدعاة يقعون في مشكلة التعميم على الأمور، ويدور حديث كثير يا شيخ سلمان مثلا في أزمة الخليج التي نعيشها حول هذه التعميمات، فمثلا يقولون الشيخ سلمان العودة مثلا نفسه عمم في بعض الأحكام وقال إنه لن تقع حرب في منطقة الخليج، وقال أبشر بطول سلامة يا مربع، ومن مثل ما يقال من هذا الكلام، فنريد أن نبين للناس حقيقة هذا الأمر حتى يكون على بصيرة منه.
نعم، هو التعميم في الأحكام غالبا ما يجانب في الصواب، واللجوء إلى الدقة والتفصيل يكون أقرب إلى الحق، لأن الإنسان يستطيع أن يميز بين بعض الأمور المتشابهة، وهذا أمر يقع للكثيرين يعني في الماضي والحاضر، ولا غبار أنه يقع وأنه يجب تصحيحه. أما فيما يتعلق بهذه الأزمة التي أشرت إليها وما ذكره عن بعضهم، فأعتقد أن هذا الكلام يحتاج إلى توجيه عدة أمور. أولا، هل فعلا كان هذا هو مرادي أن الحرب لم تقع؟ لم يكن هذا قصدي، بل واضح من لهجتي وحديثي وسياقي، بل السؤال الذي وجه أصلا في المناسبة أنه كانت القضية يعني في مدى مشاركة أطراف معينة، بالضبط موضوع المقاومة الكويتية، كان هذا هو السؤال، فجاء الجواب بهذا الأمر. أما وقوع حرب بين قوتين عظميين أو بين قوتين بين دولتين يعني، فلم يكن هذا موضوع السؤال قط، فهذه قضية توضع في الاعتبار. وفعلا لم يقع من المقاومة الكويتية اللي كان الأخ يسأل عنها في حدود ما أذكر، لم يقع منها مشاركة فعالة أو دور أو أنه كان لها أثر مباشر فيما جرى، على أنه لا ينكر أن لهم يعني أدوار إيجابية في جوانب أخرى. الجانب الثاني، أنه حتى لنفترض أن هناك من الدعاة سواء أنا أو غيري أو من المحللين من قال أنه لم تقحر، فلماذا نستعظم هذا الأمر؟ ألا ندري أن 60% من المحللين الغربيين الذين هم مختصون في هذا الأمر ويسهرون الليل ويتعبون النهار في متابعة ما يجد لمعرفة المرئيات والأبعاد كانوا يتوقعون أن لا تقع حرب ويستبعدون وقوعها. إذن ليس بغريب أن يقع في هذا التوقع غيره، بل ما المانع أن يتصور البعض أنه ربما حتى القائمون على مجريات الأحداث والذين يرسمون خط خير الأحداث وفق ما يتصورون قد تتغير وجهة نظرهم ويتغير قرارهم بين لحظة وأخرى بحسب ما يكون أمامهم من معطيات متجددة في الحدث. فيعني مع التسليم بأن هذا قد يكون صدر من بعض الدعاة، إلا أنه لماذا نعتبر أن هذه قضية يعني كبيرة أو غريبة أن تقع؟ لأن الداعية حين ليس يتكلم عن نص كتاب منزل ولا سنة مختمة ولا شريعة ماضية، وإنما هي مرئيات في واقع معين قد تصيب وقد تخطئ.
متوقع ثم أشياء كثيرة منها تسلمان يذكر يعني هذا الأخوة المستمعون أيضا قضية النواحي الاقتصادية. لازم نتوقع خبراء اقتصاديون أن مثلا تصل قيمة البرميل البترول إلى 80 وأكثر من 80 دولار وما وصل إلى النصف من هذا، فهي توقعات ما حصلت يعني مسألة. ولكن الناس دائما يعني تلفت نظرهم مثل هذه الأمور وتحتاج إلى بيان.
لكن أعتبر أن هذا له جانب إيجابي في الواقع، يعني طرح السؤال
نعم.
له جانب إيجابي لأن تؤكد على أن الناس يعتبرون أن الدعاة كلمتهم ذات قيمة، ولذلك قد يسمع كلمتهم العام وغير المختص وغير المطلع فلا يستطيع أن يدرك الأمر الذي أشرنا إليه. فهذا يؤكد على أن كلمة الدعاء تثير بها الرفضان شرقا وغربا، ويؤكد على أن الناس يأخذونها مع هذا الجد والاهتمام، ولهذا يستغربون أن يقع خلافها. فهذا جانب إيجابي ينظر إليه في الموضوع.
على طريق الدعوة. أيها الأحبة، لم ينتهي بعد هذا اللقاء، ولذا نرجو مواصلة الاستماع إليه في الشريط الثاني.